إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أكذب الله تعالى الذين زعموا أن الله اتخذ ولدا، وساق الدليل الدال على كذبهم، وأخبرنا جل وعلا عن تعنت الكفرة المشركين من العرب فيما طلبوه من الآيات والدلائل، فتشابهت قلوبهم فيما اقترحوه مع قلوب الذين كفروا من قبل. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، تشابهت قلوبهم، قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقد زعم كثير من الناس في القديم والحديث أن الله اتخذ ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. ومن هؤلاء اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ومشرك العرب الذين قالوا الملائكة بنات الله. وقد نزه الله جل وعلا نفسه عن هذه النقيصة الشنيعة فقال: سبحانه. والتسبيح التنزيه لله عن كل النقائص والعيوب. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. وقد أخبرنا الله جل وعلا بعظم جريمة الذين ادعوا هذه الدعوة، فقال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا. وفي الحديث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. متفق عليه. وقد رد الله جل وعلا على هذا الزعم الكاذب من الأمم السابقة والمعاصرة فقال تعالى: بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. فأخبرنا الله تعالى في رده على من افترى هذه الفرية أنه تعالى السيد العظيم الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهما ملكه يصرفهما كيف يشاء. ومن جملة ما فيهما العزير وعيسى بن مريم والملائكة وغيرهم ممن نسبهم الكفار إلى الله، وكل من السماوات والأرض وما فيهما قانت لله، أي طائع خاضع لله عز وجل، كما قال تعالى: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. نسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى تنافي وحدانية الله تعالى، فالله واحد في ذاته، واحد في صفاته وأسمائه وأفعاله، ليس له مثيل ولا شبيه ولا نظير. ودعواهم أن الله اتخذ ولدا تعني أن له صاحبة، ولو اتخذ ولدا لكان الولد جزءا من أبيه، أي لأصبح إلها معبودا، وكل ذلك كذب وباطل من القول. وقد أنزل الله سورة عظيمة قررت الوحدانية والصمدانية لله تعالى، ونفت عنه أن يكون له والد أو ولد، كما نفت عنه النظير والمثيل. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الدعوة التي يدعيها الظالمون دعوى هزيلة، تجعل المخلوق المربوب المألوه جزءا من الخالق العظيم. وسيظهر لهؤلاء كذبهم يوم الدين، عندما يسوق الله تعالى العباد أجمعين للحساب: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ومما يدل على كذب من ادعى هذه الدعوة قوله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وأخبرنا الله جل وعلا في رده على من ادعى هذه الفرية العظيمة أنه سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والمراد بقوله بديع في قوله بديع السماوات والأرض، أي مكونهما على غير مثال سابق. ومن جملة ما كونه وأبدعه وخلقه ما جعلوه كذبا وزورا ابنا لله تعالى، كالعزير والمسيح والملائكة. وأخبرنا الله تعالى أن هؤلاء الذين نسبوهم إلى القهار الجبار خلقوا كما خلق غيرهم، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله تعالى إذا أراد إيجاد شيء فإنه يقول له كلمة واحدة، وهي كن فيكون، كما يريد الله جل وعلا. فالله تعالى لا يعجزه شيء ولا يستعصي عليه شيء، وكل شيء أمره الله أن يكون فإنه يكون كلمح البصر أو هو أقرب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال سبحانه: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال مبينا كيف خلق الله عيسى وآدم: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وأخبرنا ربنا تبارك وتعالى بما طلبه مشرك العرب كي يؤمنوا ويستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. والذين لا يعلمون هم مشركو العرب، سموا بذلك لأنه ليس لهم كتاب ككتاب اليهود وكتاب النصارى. وقوله لولا يكلمنا الله أي هل لا يكلمنا الله، فلولا حرف تحضيض. وقد أخبرنا الله جل وعلا في مواضع أخرى عن آيات طلبوها، قال سبحانه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وهذه الآيات ونظائرها تدل على عظيم كفر مشرك العرب ومدى عتوهم وعنادهم، وتدل على سؤالهم عما لا حالة لهم به. وقد سأل اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأسئلة، كما قال جل وعلا يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. وقوله جل وعلا تشابهت قلوبهم أي تشابهت في التعنت والاقتراح وفي الاتفاق على الكفر على هذا النحو. وقوله سبحانه قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يقول سبحانه وضحنا صدق رسولنا بما أنزلناه عليه من الآيات الصادقة كانشقاق القمر وآيات القرآن، وفيها كفاية لمن اعترف بالحق وأنصف في القول وأذعن لأمر الله تعالى. وهذا هو الصنف الذي رزقه الله اليقين وهداه إلى الحق. وقالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون، بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اشتملت هذه الآية الكريمة والتي تلتها على الرد على النصارى عليهم لعائن الله وكذا من أشبههم من اليهود ومن مشرك العرب ممن جعل الملائكة بنات الله، فأكذب الله جميعهم في دعواهم وقولهم إن لله ولدا. فقال تعالى سبحانه أي تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، بل له ما في السماوات والأرض أي ليس الأمر كما افتروا، وإنما له ملك السماوات والأرض ومن فيهن، وهو المتصرف فيهم وهو خالقهم ورازقهم ومقدرهم ومسخرهم ومسيرهم ومصرفهم كيف يشاء، والجميع عبيد له وملك له، فكيف يكون له ولد منهم؟ والولد إنما يكون متولدا من شيئين متناسبين، وهو تبارك وتعالى ليس له نظير ولا مشارك في عظمته وكبريائه ولا صاحبة له، فكيف يكون له ولد؟ كما قال جل وعلا بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، إلى آخر الآيات. وقال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقرر الله تعالى في هذه الآيات الكريمة أنه السيد العظيم الذي لا نظير له ولا شبيه له، وأن جميع الأشياء غيره مخلوقة له مربوبة، فكيف يكون له منها ولد؟ ولهذا روى البخاري في تفسير هذه الآية من البقرة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فيزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان، وأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا، فسبحاني أن أتخذ صاحبة أو ولدا. انفرد به البخاري من هذا الوجه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم. وقوله تعالى: كل له قانتون. قال ابن أبي حاتم: أخبرنا أبو سعيد الأشج، قال أخبرنا أسباط عن مطرف عن عطية، وعطية هو العوفي وهو ضعيف، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قانتين مصلين. وقال عكرمة وأبو مالك: كل له قانتون، مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: كل له قانتون، يقول الإخلاص. وقال الربيع بن أنس يقول: كل له قانتون، أي قائم يوم القيامة. وقال السدي: كل له قانتون، أي مطيعون يوم القيامة. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: كل له قانتون، مطيعون. قال: طاعة الكافر في سجود ظله وهو كاره. وهذا القول عن مجاهد هو اختيار ابن جرير، وهو يجمع الأقوال كلها، وهو أن القنوت هو الطاعة والاستكانة إلى الله، وهذا شرعي وقدري، كما قال الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وقوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق، قاله مجاهد والسدي، وهو مقتضى اللغة. ومنه يقال للشيء المحدث بدعة، كما جاء في صحيح مسلم: فإن كل محدثة بدعة. والبدعة على قسمين: تارة تكون بدعة شرعية كقوله: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وتارة تكون بدعة لغوية كقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمة البدعة هذه. قال ابن جرير: فمعنى الكلام سبحان الله أن يكون له ولد، وهو مالك ما في السماوات والأرض، تشهد له جميعها بدلالاتها عليه بالوحدانية، وتقر له بالطاعة، وهو بارئها وخالقها وموجدها من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله لعباده أن ممن يشهد له بذلك المسيح الذي أضافوا إلى الله بنوته، وإخبار منه لهم أن الذي ابتدع السماوات والأرض من غير أصل وعلى غير مثال هو الذي ابتدع المسيح عيسى من غير والد بقدرته. وهذا من ابن جرير رحمه الله تعالى كلام جيد وعبارة صحيحة. وقوله تعالى: وإذا قضى أمر فإنما يقول له كن فيكون، يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم سلطانه، وأنه إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن، أي مرة واحدة فيكون، أي فيوجد على وفق ما أراد، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ونبه بذلك أيضا على أن خلق عيسى بكلمة كن فكان كما أمره الله. قال الله جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله في ذلك من قوله: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة والسدي في تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. قال: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول وأن القائلين ذلك هم مشرك العرب قوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته: سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وقوله تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، إلى قوله: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. وقوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. وقوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على كفر مشرك العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به، إنما هو الكفر والمعاندة، كما قال من قبلهم من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. وقال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقوله تعالى: تشابهت قلوبهم، أي أشبهت قلوب مشرك العرب قلوب من تقدمهم في الكفر والعناد والعتو، كما قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. وقوله تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون، أي قد أوضحنا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج معها إلى سؤال آخر وزيادة أخرى لمن أيقن وصدق واتبع الرسل وفهم ما جاءوا به عن الله تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة فأولئك قال الله تعالى فيهم: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. هذا النص يصوب مسار الأمة الإسلامية والعلماء خاصة والدعاة منهم في عدة أمور. الأول: أن الدين الذي جاءنا من عند الله عن طريق نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وهو الإسلام كله حق وصدق، وعلينا إبلاغه للناس عن طريق التبشير والإنذار، فإن كفر الناس بعد ذلك فلا نسأل عن كفرهم. الثاني: ألا نهتم كثيرا لما يطلبه اليهود منا، فإنهم لن يرضوا عنا مهما قدمنا لهم، ولن يرضيهم عنا إلا كفرنا بديننا وردتنا عنه. الثالث: الهدى هو من عند الله وهو موجود في القرآن والسنة النبوية، فالذين يطلبون الهدى من عند الكفار كاليهود والنصارى ضالون زائغون. الرابع: ثناء رب العزة على المؤمنين بالقرآن لأنهم يحكمونه في حياتهم. وقد أخبرنا الله جل وعلا ما أخبر عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أنه أرسله بالحق، وهو دين الإسلام الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أرسله بشيرا، أي مبشرا برحمة الله وجنته، ونذيرا أي مخوفا الكفار بالنار وغضب الجبار. فإذا قام بالمهمة وألزم الناس الحجة فلا يسأل عن أصحاب الجحيم في يوم الدين. وقد أيأس الله تعالى عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم وأمته من بعده بأن يطمعوا بإيمان اليهود والنصارى، فقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والنفي بلن هو من المبالغة في التيئيس، لأنها لنفي المستقبل وتأبيده، والمراد بملتهم الشريعة التي يتبعونها بما فيها من عقائد وأحكام وأعمال وأخلاق، وهي شريعة منسوخة محرفة مبدلة. وقد مضى على نزول هذا النص الإلهي الكريم أكثر من 1400 عام، وبقي اليهود والنصارى على دينهم ولم يؤمنوا بديننا وإن آمن طوائف منهم. إذا فقهنا هذا النص الكريم فإننا نوقف هدر الطاقات في غير مسارها، فالجهود الإسلامية التي تبذل في المجتمعات اليهودية والنصرانية لتغيير الرأي العام في تلك الديار جهود ضائعة. فاليهود والنصارى ليس لديهم قابلية للتحول إلى هدي القرآن والكف عن ظلمنا وتدميرنا، وقد قذفتنا أوروبا بالملايين من المقاتلين قديما وحديثا، وأقاموا أخيرا لليهود دولة في ديارنا. واليهود والنصارى فاقدون للهداية، والهدى الخالص في قرآننا وسنة نبينا، فشريعتهم بدلت وحرفت ونسخت، فهي لا تصلح لكي تكون منهج حياة. قل إن هدى الله هو الهدى. وطلب الهداية من أهل الكتابين وهم الذين يتبعون أهواءهم ضلال عظيم. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. والواجب علينا أن نبلغهم الدين الحق الذي جاءنا من عند الله، ونقيم عليهم الحجة حتى لا يكون لهم حجة في يوم الدين. واللام في قوله جل وعلا ولئن موطئة للقسم ليؤكد الخبر الذي تضمنته. وفي هذه الآية وعيد شديد ترجف منه قلوب الصالحين، وتتصدع له قلوب الذين يخشون الله رب العالمين. فالمتبع لأهواء اليهود والنصارى ما له من الله من ولي ولا نصير، يعني ليس لك يا رسولنا من ولي يلي أمرك وقيم يقوم به، ولا نصير ينصرك من دون الله فيدفع عنك ما ينزل بك من عقوبته. وقد نصب كثير من أهل الكتابين أنفسهم هداة للمسلمين، فدرسوا ديننا ورحلوا إلينا في بلادنا مبشرين بالنصرانية، وقدموها لنا مغموسة بلقمة الغذاء وحبة الدواء والمعسول من القول. وجاءت جيوش المنصرين مصاحبة للجيوش التي غزت ديارنا لتدخلنا في دينهم، وفئة أخرى أقاموا الاحتفالات وعقدوا المؤتمرات والندوات والاجتماعات، ودعوا رجالنا ونساءنا ليقفوا بين أيديهم متعالمين داعين إلى التوفيق بين أديانهم والإسلام، وهم في الحقيقة يقصدون هدم الإسلام في نفوسنا فعجبا لبني ديننا يطلبون الهدى من المغضوب عليهم والضالين. وبعد أن ذم الله الذين يتبعون أهواء اليهود أثنى على الذين يأخذون كتاب الله ويتلونه حق تلاوته ويهتدون بهداه الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. عنا بالذين آتاهم الكتاب كل من آمن بهذا الكتاب من اليهود والنصارى والعرب وغيرهم. وتلاوة هذا الكتاب تكون بترتيله ترتيلا مقترنا بالفقه والفهم لآياته، وبذلك يلقي القرآن خيراته وبركاته في النفوس، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وقد يكون المراد بقوله تعالى يتلونه أي يتبعونه، وهذا ما ذهب إليه ابن عباس وعكرمة وأبو العالية، واتباعهم إياه يكون بإحلال حلاله وتحريم حرامه والاهتداء بهداه مع عدم التحريف له. والدليل على أن معنى يتلونه يتبعونه مجيئها في بعض الآيات على هذا المعنى، قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. وقد ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بقوله سبحانه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وهاتان الآيتان تقدم ذكرهما بنصهما في الآية 47 و48 من هذه السورة، وقد أعيدت هاتان الآيتان بالألفاظ التي ذكرت هناك، ولم يخالف بين الآيتين إلا في الترتيب بين العدل والشفاعة. فهناك قدم ولا يقبل منها شفاعة، وأخر ولا يؤخذ منها عدل، وهنا قدم ولا يقبل منها عدل وأخر لفظ الشفاعة. وتكرار هاتين الآيتين بنصهما إنما هو لحث بني إسرائيل على تذكر نعمة الله عليهم لتلين قلوبهم وتتتابع بذلك إراداتهم لمتابعة النبي الأمي الذي أمروا باتباعه، ومن أجل تخويفهم وتحذيرهم مما سيقدمون عليه يوم القيامة. قال الله جل وعلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. قال ابن كثير رحمه الله: وقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم لا نسألك عن كفر من كفر بك، كقوله فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، وكقوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الآية، وكقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأشباه ذلك من الآيات. وقد روى الإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، وأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئات السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. انفرد بإخراجه البخاري، فرواه في البيوع وفي التفسير. وقوله جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. قال ابن جرير: يعني بقوله جل ثناؤه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا، فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم، وأقبل على طلب رضا الله في دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. وقوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى، أي قل يا رسولنا إن هدى الله الذي بعثني به هو الهدى، يعني هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل. قال قتادة عن قوله تعالى: قل إن هدى الله هو الهدى: خصومة علمها الله محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا الحديث مخرج في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو. قوله تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير، فيه تهديد ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى بعدما علموا من القرآن والسنة. عياذاً بالله من ذلك، فإن الخطاب مع الرسول والأمر لأمته. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال عبد الرزاق عن معمل عن قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، اختاره ابن جرير. وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أبو العالية: قال ابن مسعود: والذي نفسي بيده إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله الله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. قال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. قال: وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. والذي ذكره بصيغة التمريض أخرجه مسلم في صحيح. وقوله أولئك يؤمنون به خبر عن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، أي من أقام كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين حق إقامته، آمن بما أرسلناك به يا محمد. كما قال تعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، أي إذا أقمتموها حق الإقامة وآمنتم بها حق الإيمان وصدقتم ما فيها من الإخبار بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومؤازرته، قادكم ذلك إلى الحق واتباع الخير في الدنيا والآخرة. كما قال جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، أي إن كان ما وعدنا به من شأن محمد صلى الله عليه وسلم لواقعا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. ولهذا قال تعالى: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. كما قال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. وفي صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قد تقدم نظير هذه الآية في صدر السورة وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبي الأمي الذي يجدون صفته في كتبه ونعته واسمه وأمره وأمته، فحذرهم من كتمان هذا وكدمان ما أنعم به عليهم، وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم من النعم الدنيوية والدينية، ولا يحسدوا بني عمهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم، ولا يحملهم ذلك الحسد على مخالفته وتكذيبه والحيد عن موافقته، صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أمر الله جل وعلا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه أن يذكروا ما كان من ابتلاء الله لأبيهم إبراهيم عليه السلام، فقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. والمراد بالابتلاء في هذه الآية الاختبار، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وسمى الله الشرائع التي كلف الله بها إبراهيم بكلمات لأنه اقترن بها أوامر ونواه، وهي كلمات. وكلمات الله نوعان: الأولى شرعية دينية وهي مرضية محبوبة لله، ومنها ما كلف الله به إبراهيم عليه السلام وما أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل والأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. الثانية كلمات قدرية وهي التي خلق بها الخلق وصرف بها الكون كخلق الجن والإنسان وغير ذلك مما يرضاه الله ومما لا يرضاه. واختلف أهل العلم في تحديد التكاليف التي ابتلى الله إبراهيم بها، فساق ابن جرير وابن كثير والشوكاني وغيرهم كثيرا مما ورد في ذلك، ومن ذلك قول بعضهم: هي ما شرعه من المناسك، وقيل: هي ما شرع الله له من الطهارة في جسده، وقيل: الختان وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. والذي ذهب إليه ابن كثير رحمه الله أنها شاملة لكل الأقوال التي أوردوها. والذي في التوراة أن العهد الذي أعطاه لإبراهيم ونسله من بعده ختان الذكور، ولا يزال هذا العهد الذي أعطاه الله لإبراهيم موجودا في التوراة إلى اليوم. ففي الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين ظهر الرب لإبرام وهو إبراهيم عليه السلام وقال له: أنا الله القدير، سر أمامي وكن كاملا، فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثرك كثيرا جدا. وقد أثنى الله تعالى على عبده ورسوله إبراهيم عليه السلام بقوله فأتمهن، والمعنى أنه قام بهن وعمل بهن على الوجه الذي أراده ربنا جل وعلا، كما قال سبحانه وإبراهيم الذي وفى، أي عمل ما طلب منه فجاء به وافيا. ونبي الله إبراهيم من أهل العراق، ومعنى إبراهيم في العربية والسريانية أبو رحيم، وكثيرا ما يقع الاتفاق في اللفظ بين هاتين اللغتين، أي بين العربية والسريانية. ووالد إبراهيم عليه السلام اسمه آزر، قال تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وقد دعا إبراهيم أباه وقومه إلى التوحيد وحطم أصنامهم فقذفوه في النار فنجاه الله منها. وهاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى الأرض المقدسة في فلسطين. جعل الله نبيه إبراهيم عليه السلام إماما للناس، ولذلك فإن اليهود والنصارى والعرب كلهم يفخر بالانتساب إلى نبي الله إبراهيم. وإبراهيم عليه السلام هو والد إسماعيل أبي العرب المستعربة، فالعرب أحفاد إسماعيل وهم من نسله وذريته. وقد كانت العرب تفخر بانتسابها إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، وكان بنو إسرائيل يفعلون مثل ذلك لأنهم من ذرية إبراهيم من حفيده يعقوب بن إسحاق، وكذلك النصارى، فالأمم جميعاً تفاخر بنسبتها إلى إبراهيم، بل ادعى كل النصارى واليهود أن إبراهيم كان يهودياً أو نصرانياً، فأكذبهم رب العزة فيما ادعوه وقال جل وعلا أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. وقال في موضع آخر نافياً ما ادعاه اليهود والنصارى ومشرك العرب في إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين. لقد كان إبراهيم عليه السلام سابقاً في الزمان على اليهودية والنصرانية وما عليه مشرك العرب من الضلال، فقد ولد إبراهيم عليه السلام قبل ميلاد المسيح بألفي عام، وموسى عليه السلام من ذريته، فما ادعاه اليهود والنصارى والعرب أنه كان منهم فهو باطل، حملهم عليه الدعاوى الباطلة والمفاخرات الكاذبة. وقد جعل اليهود والنصارى والعرب إبراهيم إماماً لهم، وصدقوا بفعلهم هذا قول الله جل وعلا إني جاعلك للناس إماماً. ولم يشد المسلمون من هذه الأمة عن جعلهم إبراهيم قدوة لهم، بل هم أحق به واتباعه من اليهود والنصارى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، ذلك لأنهم قائمون على ملته مقتدون به على الوجه الأتم الأكمل. عندما قال الله تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما، سأل إبراهيم ربه عن مدى شمول هذا العهد لذريته من بعده، فأخبره أن من ذريته كفرة ظالمين، وعهد الله لا يشمل أمثال هذا الصنف الضال. والنص يدل بمفهومه على شمول العهد للصالحين من ذريته أمثال إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وموسى وهارون وسليمان وداود وعيسى ومحمد عليهم أفضل الصلاة والسلام. وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو النبي الخاتم، فإن كلا من اليهود والنصارى الذين لم يؤمنوا به وبما جاء به غير داخلين في عهد الله، وهم مبعدون مطرودون من رحمة الله. وكل العهود التي أعطاها الله لأنبيائهم أمثال إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى والمسيح لا تنالهم بحال. فدعواهم اليوم أن هذه البلاد المقدسة بلادهم، ودعواهم أن معهم عهودا من رب العزة بذلك، كل ذلك كذب وضلال. فعهود الله لا تشملهم، وهم كاذبون فيما يدعون، ونحن أحق بإبراهيم عليه السلام وبأنبياء بني إسرائيل منهم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وقد أمرنا ربنا جل وعلا أن نذكر جعله سبحانه البيت الذي بناه إبراهيم وإسماعيل مثابة للناس، أي مرجعا لهم، أي يعودون إليه مرة بعد مرة، مما يدل على أن في قلوب المؤمنين حنينا دائما لزيارة هذا البيت والطواف به والاعتكاف والصلاة عنده. وكما جعله الله مثابة للناس جعله الله تعالى أمنا أيضا. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، فقد جعله الله تعالى حرما آمنا، فهو في الجزيرة العربية كالواحة في الصحراء، الناس يقتلون ويغتالون فيها، أما الحرم فهو آمن، لا يعتدي أحد فيه على أحد، يلقى الرجل فيه قاتل أبيه فلا يهيجه ما دام في الحرم، بل تعدى الأمن من البشر إلى الحيوانات والنبات. وقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أصح ما قيل في المقام أنه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم عليه السلام حين طالت عليه جدران الكعبة في بنائها، فوقف عليه ليستطيع أن يزيد في البناء. وقد جعل الله قدمي إبراهيم تؤثر في صخرة ذلك المقام، ثم زال هذا الأثر لأن الناس كانوا يتمسحون به. وقد كان المقام لاصقا بجدار الكعبة إلى عهد عمر بن الخطاب فأبعد عنها، وفي عصرنا هذا قاموا بإبعاده أكثر وأكثر حتى يمكن الصلاة عنده ولا يضير الطائفين. وقد عقد البخاري في صحيحه بابا عنون له بقوله، باب في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وأورد فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقول فيه وافقت ربي في ثلاث، وإحدى هذه الثلاث قوله يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى. قال ابن جرير أولى الأقوال بالصواب عندنا ما قاله القائلون، إن مقام إبراهيم هو المقام المعروف بهذا الاسم الذي هو في المسجد الحرام، لما روينا آنفا عن عمر بن الخطاب، وأورد حديث جابر وفيه استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا الذي أورده ابن جرير رواه مسلم من حديث جابر الطويل، وفيه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وذكر فيه أنه قرأ فيهما قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، المراد بالمقام هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل به ليقوم فوقه، أي فوق الحجر، ويناوله الحجارة فيضعها بيده لرفع الجدار. كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف عليه. كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها هكذا حتى أتم جدران الكعبة، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه. ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة باللامية: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي. ونقل ابن كثير رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه، غير أنه أذهب مسح الناس بأيديهم. وأخبرنا ربنا جل وعلا أنه عهد إلى خليله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام أن يطهرا بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالبيت مبني للطائفين الذين يطوفون به للحج والعمرة ولغيرهما، والعاكفون فيه الذين يلازمونه بنية التعبد، والمصلون الذين دل عليهم قوله والركع السجود. والركوع والسجود من أخص خصائص الصلاة، وخص الله الركوع والسجود بالذكر من جميع أحوال المصلين لأنهما أقرب أحواله إلى الله، وقدم الركوع على السجود لتقدمه في الزمان. والعهد أصله الوعد المؤكد وقوعه، وهو هنا بمعنى الوصية لأنه عدي بإلى. وأصل العكوف في لغة العرب اللزوم للشيء والإقامة عليه. وأمرنا ربنا جل وعلا أن نذكر دعاء إبراهيم عليه السلام لمكة في قوله: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقد دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة بأمرين: الأول أن يجعلها الله بلدا آمنا، والثاني أن يرزق من آمن من أهلها من الثمرات. وقد أصبحت مكة زادها الله شرفا بدعوة إبراهيم عليه السلام حرما آمنا، كما في الصحيحين عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها. مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. والصواب من القول أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولكن هذه الأحكام لم تظهر لأن أرضها بقيت خالية لا يسكنها أحد لعدم وجود الماء فيها. فلما أسكن إبراهيم فيها ذريته وأظهر الله فيها زمزم، أظهر الله حرمتها بدعاء إبراهيم ربه بأن يجعلها حرماً آمناً. ودعا إبراهيم عليه السلام ربه تبارك وتعالى أن يرزق المؤمنين من أهل مكة الثمرات، فاستجاب الله تبارك وتعالى له، ولكنه جل وعلا لم يجعلها قصراً على المؤمنين، فرزقه في الدنيا ينال المؤمن والكافر، أما في الآخرة فيلجئ الله الكافرين إلى عذاب النار وبئس المصير. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منبهاً على شرف إبراهيم خليله عليه السلام، وأن الله تعالى جعله إماماً للناس يقتدى به في التوحيد حين قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهي. ولهذا قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين ينتحلون ملة إبراهيم وليسوا عليها، وإنما الذي هو عليها مستقيم، فأنت والذين معك من المؤمنين. اذكر لهؤلاء ابتلاء الله لإبراهيم، أي اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهي فأتمهن، أي قام بهن كلهن، كما قال تعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى جميع ما شرع له فعمل به صلوات الله عليه. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى بكلمات، أي بشرائع وأوامر ونواهٍ، فإن الكلمات تطلق ويراد بها الكلمات القدرية، كقوله تعالى عن مريم عليها السلام وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وتطلق ويراد بها الشرعية، كقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي كلماته الشرعية، وهي إما خبر صدق وإما طلب عدل إن كان أمرا أو نهيا. ومن ذلك هذه الآية الكريمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أي قام بهن. قال إني جاعلك للناس إماما، أي جزاء على ما فعل لما قام بالأوامر وترك الزواجر جعله الله للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. وقد اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم الخليل عليه السلام، فروي عن ابن عباس في ذلك روايات. فروى عبد الرزاق عن ابن عباس ابتلاه الله بالمناسك، وكذا رواه أبو إسحاق. وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن عباس: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: ابتلاه بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد. في الرأس قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء. قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبي والنخعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: وقريب من هذا ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة، قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وقيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، ولفظه لمسلم. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه في الله حين أمر بمفارقته، ومحاجته نمرود في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذي فيه خلافه، وصبره على قذفه إياه في النار ليحرقوه في الله على هول ذلك من أمرهم، والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أمره بالخروج عنه، وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله، وما ابتلي به من ذبح ابنه حين أمره بذبحه، فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء قال الله له: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين، على ما كان من خلاف الناس وفراقهم. وقوله قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. لما جعل الله إبراهيم إماما سأل الله أن تكون الأئمة من بعده من ذريته، فأجيب إلى ذلك، وأخبر أنه سيكون من ذريته ظالم، وأنه لا ينالهم عهد الله، ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. والدليل على أنه أجيب إلى طلبته قوله تعالى في سورة العنكبوت: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، فكل نبي أرسله الله، وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم، ففي ذرية إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. وأما قوله تعالى قال: لا ينال عهد الظالمين، فيخبره أنه كائن في ذريته ظالم لا يناله عهده، ولا ينبغي أن يوليه شيئا من أمره، وإن كان من ذرية خليله ومحسن ستنفذ فيه دعوته وتبلغ له ما أراد من مسألته. واختار ابن جرير أن هذه الآية وإن كانت ظاهرة في الخبر
أنه لا ينال عهد الله بالإمامة ظالما، ففيها إعلام من الله لإبراهيم الخليل عليه السلام أنه سيوجد من ذريته من هو ظالم لنفسه. وقال ابن خويز من داد المالكي: الظالم لا يصلح أن يكون خليفة ولا حاكما ولا مفتيا ولا شاهدا ولا راويا. قال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ابن كثير رحمه الله: قال العوفي وهو ضعيف كما مر عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يقول: لا يخوضون فيه وطرا، يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول: وأمنا من العدو، وأن يحمل فيه السلاح. وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. وروي عن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والربيع بن أنس قالوا: من دخله كان آمنا. ومضمون هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، أي جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه ولا تقضي منه وطرا ولو ترددت إليه كل عام، استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم عليه السلام في قوله: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى أن قال: ربنا وتقبل دعاء. ويصفه تعالى بأنه جعله آمنا، من دخله أمن ولو كان قد فعل ما فعل، ثم دخله كان آمنا. وما هذا الشرف إلا لشرف بنيه أولا وهو خليل الرحمن، كما قال تعالى: وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وقال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وفي هذه الآية الكريمة نبه على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده، فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال سفيان الثوري عن عبد الله بن مسلم عن سعيد بن جبير: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قال: الحجر مقام إبراهيم نبي الله قد جعله الله رحمة، فكان يقوم عليه ويناوله إسماعيل الحجارة، ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. وقال السدي: المقام الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه، حكاه القرطبي وضعفه، ورجحه غيره، وحكاه الرازي في تفسيره عن الحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس. وروى ابن أبي حاتم عن جابر يحدث عن حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما طاف النبي صلى الله عليه وسلم قال له عمر: هذا مقام أبينا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال البخاري: باب قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى مثابة، يثوبون يرجعون. ثم روى عن أنس بن مالك قال: قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في ثلاث، أو وافقني ربي في ثلاث. قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه، فدخلت عليهن فقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله خيرا منكن. حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وروى ابن جرير عن جابر رضي الله عنه قال استلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين. وهذا قطعة من الحديث الطويل الذي رواه مسلم في صحيح، وروى البخاري بسنده عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين. فهذا كله مما يدل على أن المراد بالمقام إنما هو الحجر الذي كان إبراهيم عليه السلام يقوم عليه لبناء الكعبة. لما ارتفع الجدار أتاه إسماعيل عليه السلام بالحجر ليقوم فوقه ويناوله الحجارة، فكان يضعها بيده لرفع الجدار، كلما كمل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى يطوف حول الكعبة وهو واقف على الحجر، كلما فرغ من جدار نقله إلى الناحية التي تليها، وهكذا حتى تم جدران الكعبة. قال ابن كثير رحمه الله كما سيأتي بنيانه في قصة إبراهيم وإسماعيل في بناء البيت من رواية ابن عباس عند البخاري، وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه أي في الحجر، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المعروفة اللامية وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعلي، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت المقام فيه أصابعه عليه السلام وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديه. قال ابن كثير رحمه الله وقد كان هذا المقام ملصقا بجدار الكعبة قديما، ومكانه معروف اليوم يعني في أيامه رحمه الله، إلى جانب الباب مما يلي الحجر يمنة الداخل من الباب في البقعة المستقلة هناك. وقد أزيلت هذه البقعة ووضع مقام إبراهيم في عمود قصير من الزجاج والسياج. وكان الخليل عليه السلام لما فرغ من بناء البيت وضعه إلى جدار الكعبة، أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك. ولهذا والله أعلم أمر بالصلاة هناك عند الفراغ من الطواف، وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه. وإنما أخره عن جدار الكعبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحد الأئمة المهديين والخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباعهم، وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وحديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وهو رضي الله عنه الذي نزل القرآن بوفاقه في الصلاة عنده، ولهذا لم ينكر ذلك أحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني عطاء وغيره من أصحابنا قال أول ما نقله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى عبد الرزاق أيضا عن مجاهد قال أول من أخر المقام إلى موضعه الآن يعني في زمانه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وروى الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن الحسين البيهقي عن عائشة رضي الله عنه أن المقام كان زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر رضي الله عنه ملتصقا بالبيت، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. وذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله عهد الله تبارك وتعالى إلى إبراهيم وإسماعيل بأن يطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، وفي ضمن ذلك ما ذكره من قصة بناء البيت وما كان بعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من إعادة البناء ووضع الحجر في موضعه. فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.